الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، ما أحلى مجالس الذكر، ما أحلى أن تدع أغلى أوقاتك لتتعلم دين الله تبارك وتعالى، وتقرأ في سير الصالحين، وتقرأ في كتب العلماء الربانيين لتعبد الله على بصيرة. وهذا الكتاب كتاب الداء والدواء، الشيء وما ينقضه وما يجعله يبرأ بأمر الله تبارك وتعالى. ويسمى أيضا هذا الكتاب بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وانظر ما هو إلا سؤال سأله رجل، وعلم الله تبارك وتعالى وهو العليم بما في قلوبنا جميعا أن هذا المبتلى صاحب السؤال كان له إخلاص بأمر الله تبارك وتعالى، ولا نعلم ذلك لأن الله الذي يعلم. فكون من هذا السؤال كتاب ألف وأصبح يتداول منذ أكثر من 7 قرون. فانظر عندما تأتي وتتأمل إلى الإخلاص، ثم انظر إلى هذا الجواب وما جعل الله عز وجل فيه من التوفيق لصاحبه الذي مكث دهرا من الزمن يستفيد منه العلماء وطلبة العلم وكذلك كل من قرأ هذا الكتاب، لأن الناس بحاجة ماسة، لأن نعرف الأدواء ونعرف الأمراض، ولكن علينا بمعرفة الدواء الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، واستنبط منه العلماء الربانيون منهما من الكتاب والسنة أدوية ناجعة نافعة. فهذا فضل من الله عظيم أن يكون بين أيدينا مثل هذا الكتاب، والله فضل من الله. فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر النعم. قبل الحديث عن ما ذكره المؤلف والمصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، نتحدث عنه رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وهذا من حقه علينا. عالم رباني ألف مثل هذا المؤلف المبارك، وأودعه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعب واجتهد وأعطانا خلاصة وزبدة لنعرف الطريق المستقيم الذي يوصل بأمر الله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم. فمن حقنا أن نعرف عنه قليلا، وأن نترحم عليه، وأن ندعو له بأن يجزيه الله تبارك وتعالى أطيب الجزاء وأوفاه عنا وعن الإسلام والمسلمين. فهو محمد كانت تكثر الألقاب في زمنهم، فيلقب بشمس الدين. كانت الألقاب كثيرة في ذلكم الزمن في عصره. هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي، ولد في حوران من قرى دمشق، تبعد ما يقارب 55 ميلا من دمشق من العاصمة، عاصمة يعني ذلكم الزمن ذلكم الوقت. ولد فيها هذا الرجل في أسرة مباركة، أسرة علم واطلاع. فأبوه أبو بكر هذا رحمه الله رحمة الأبرار كان عالما من العلماء، وقد برع أكثر ما برع في الفرائض. لذا أخذ عنه ابنه ابن القيم هذا، أخذ عن أبيه الفرائض وجملة من العلوم. وكان له أخ كذلك من العلماء، وله ابنان كذلك من العلماء، دون لهم العلماء في السير في سيرهم سيرا عذبة مباركة تستمتع عندما تقرأ لهم. رحمنا الله وإياهم رحمة الأبرار. يلقب بابن قيم الجوزية، ونسمع بابن الجوزي. ابن الجوزي هذا من أهل بغداد، وابن القيم من أهل دمشق، يعني بينهما مسافة، وأيضا بين عصرهما فترة من الزمن. أبو الفرج بن الجوزي هذا ولد عام 509، يعني في القرن بداية القرن السادس، وهذا ولد في 691، يعني في القرن السابع، بينهم مسافة طويلة. ولكن أحد أحفاد ابن الجوزي أنشأ مدرسة سماها الجوزية. ولما جاء أبو بكر والد الإمام ابن القيم وكان ناظرا عليها إماما لها، سمي بالقيم على هذه المدرسة، قيم الجوزية، قيم مدرسة الجوزية. فكان يلقب هذا ابنه العلامة الفهامة الحبر البحر، يلقب بابن قيم الجوزية، ابن الناظر، ابن المدير، ابن الإمام لمدرسة الجوزية. فلا يختلط هذا مع ذاك، من باب التوضيح فقط. إذن الجوزية مدرسة من المدارس، وكان أبو بكر هذا والد الإمام محمد بن قيم الجوزية، كان ناظرا عليها وإماما لها. ولد ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى سنة 91، يعني في القرن السابع رحمه الله في شهر صفر في اليوم السابع. ثم ارتحل بعد ذلك إلى دمشق الحاضرة في ذلكم الزمن لطلب العلم، وقد نبغ في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، فقد حفظ القرآن كما ذكر بعض أهل السير وهو في السابعة من عمره، فضل من الله عظيم. ثم جد في طلب العلم، وكان يقرأ على أبيه وعلى العلماء الموجودين في عصره، ثم بعد ذلك ترحل لطلب العلم وذهب إلى مكة وأخذ عن علمائها وجاور بمكة وجلس فترة من الزمن رحمه الله رحمة الأبرار. له عقيدة صافية بفضل من الله تبارك وتعالى. وكان قبل ذلك، قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى بعض أفكار الفرق المخالفة، لكن هيأ الله عز وجل له بفضله جل في علاه هذا الجبل الشامخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار، فكان توفيق من الله عز وجل وفضل على هذا المترجم له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندما تقرأ في سيرته وما يعتقده تجد الثبات بفضل من الله تبارك وتعالى، وهو يعترف بالفضل لأهله، وقد أثنى عليه كثير من العلماء من معاصريه حتى ممن كانوا أعداء له. كان له عداوة، كان لبعضهم عداوة له من أجل الخلافات ومن أجل كذا، حتى إنهم وخاصة أهل الإنصاف منهم ذكروه بخير، ذكروه بخير. وكذلك أثنى عليه طلابه لما رأوا منه من العلم ومن الاجتهاد رحمه الله رحمة الأبرار. يقول الحافظ المزي رحمه الله: ابن القيم في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه، صاحب التوحيد، توحيد ابن خزيمة. ويقول عنه القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه. يتحدثون بعلم وبإنصاف، ويعرفون أنهم يعطون هذا الرجل حقه لما رأوا منه من اجتهاده في طلب العلم وتفريغه جل وقته في طلب العلم وفي تعليم العلم. يقول ابن رجب رحمه الله وهو أحد تلاميذه، يقول رحمه الله: كان ابن القيم شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره، جمع كتبا عدة، كان مغرما بذلك، وكان كذلك يستنسخها ويخطها رحمه الله رحمة الأبرار. قال ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير، تفسير ابن كثير، قال رحمه الله: كان ابن القيم حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يقول يطلبها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا هنيئا للذي يأتي بأركان الصلاة بطمأنينة، لا يستعجل، لا ينقر الصلاة نقرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يطيل في الاعتدالين، بعد أن يرفع من الركوع حتى يقول، انظروا هذا في الصحيح، حتى يقول القائل قد نسي، في رواية قد وهم، يعني يظن أنه يقرأ سورة، بعدها من كثرة ما يطيل. وبعد اعتداله من السجدة الأولى الجلسة بين السجدتين كان يطيل عليه الصلاة والسلام. فما أحرانا أن نطبق صلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا نستعجل في الصلاة، ونقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام وكيف كانت صلاته. يقول ابن حجر رحمه الله صاحب الفتح: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، الموافق له والمخالف له، حتى المخالف له ينتفع بعلمه وبكتبه رحمه الله رحمة واسعة، لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته. يعني لو لم يكن له إلا هذا التلميذ فقط، شيخ الإسلام صاحب المصنفات رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وكم من أقوال عظيمة لهذا في هذا الشيخ الكريم ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه إنما هي قليل من ذكر بعض مناقبه كما ذكر العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: كان ابن القيم متقيدا بالأدلة الصحيحة، معجبا بالعمل بها، يعني يتقيد بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير معول على الرأي. إن كثير في زمننا هذا وفي زمنهم ممن ذهب إلى المنطق والفلسفة والكلام، علم الكلام المذموم، وذهبوا إلى الرأي، كانوا يتركون المنقول من الكتاب والسنة لأنه يخالف المعقول عندهم، والمعقول تعرفون العقل ضعيف، وربما لا يفهم العلة، وربما لم ترد العلة في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا، يقول: ونعمة الجرأة، يصفه بهذا. امتحن كثيرا ابن القيم رحمه الله، وسجن كثيرا، حتى إنه سجن مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومات ابن تيمية في السجن. كان يطاف به على حمار أكرمكم الله، ويضرب بالعصا. لماذا؟ لأنه خالفهم في بعض المسائل، يرى أنه لا يجوز شد الرحل إلى القبور لزيارة القبور، معه أدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا يبتلى العلماء إما بحكام جائرين، وإما ببطانة حول الحاكم يرون معتقدا فاسدا، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا قال أحد العلماء بقول وشوا به إلى هذا الحاكم، فيكون من الحاكم أن يأمر به. وليست قصة الإمام أحمد عن الأذهان ببعيد، والقول بخلق القرآن وكيف كان يداس ويضرب رحمه الله ورضي عنه حتى يغمى عليه وهو على الحق. قال الذهبي رحمه الله: حبس ابن القيم مدة وأوذي لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل. وأيضا ذكر العلماء من ممتحن به وسجنه فضيق عليه كثيرا في سنة 25 و700، خرج ابن القيم حاجا، وأثناء عودته عقد درسا للوعظ والتفسير بالمسجد الأقصى، تكلم فيه عن مسألة الزيارة وشد الرحال لزيارة قبل الخليل بفلسطين وأنكرها، فهاج عليه الناس وثاروا ورفعوه إلى قاضي القضاة فحكم بردته وقتله. انظر، انظر إلى الابتلاء، تقول الحق ويحكم عليك بأنك مرتد وأيضا يجب أن تقتل. مسائل عظيمة، نحمد الله ونشكره أننا في هذا البلد الطيب المبارك يقرر منهج أهل السنة والجماعة، الحمد لله. والله هذه من نعم الله علينا. في عام 218 انظروا إلى العهد القريب، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فتنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وكان 4 من الخلفاء الذين يحكمون البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها يرون هذا، وحولهم بطانة فاسدة مثل ابن أبي دؤاد وغيره. فنحمد الله ونشكره، والله هذه نعمة من الله علينا عظيمة، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. أيضا كان مغرما بجمع الكتب، يقول الشوكاني رحمه الله: كان ابن القيم مغرما بجمع الكتب فحصل منها ما لا تحصر، يعني عددا كثيرا. قال: حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا، يبيعون من هذه الكتب، ليست مؤلفات له، وإنما كان يقتنيها ويقرأها. ونحن ولله الحمد والمنة قد يسر الله لنا كتبا كثيرة في أجهزتنا، ولكن قلت القراءة. أيها الإخوة، القراءة أمرها مهم. هذا الذي تتحدث به، إذا تحدثت بشيء فيه فراغ فمن أين تأتي بكلام؟ لا بد أن تقرأ، تقرأ للعلماء الربانيين حتى تعلم الناس، حتى تذكرهم. فالقراءة أمرها مهم، أمرها مهم حتى توصل إلى الناس دين الله تبارك وتعالى. قال: سوى ما اصطفوه لأنفسهم منها، يعني ما أبقوه، لأن من أولاده من كان من العلماء من أولاد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وكم له من أقوال، وستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في ثنايا هذا الكتاب وفي غيره. مؤلفاته كثيرة، كثيرة وجمة، وفيها منافع وفيها فوائد، والحمد لله هي موجودة متوفرة بين أيدينا، تحتاج القراء فقط. جعلني الله وإياكم من أهل القراءة الطيبة المباركة التي تثمر عملا صالحا وتطبيقا وتعليما للناس وصبرا. أيضا أيها الإخوة، التقى شيخ الإسلام، التقى الإمام ابن القيم الجوزية بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان قبل ذلك كما هو معروف بعض أهل العلم عنده قليل من التأويل المذموم، وعنده قليل مما أخذه من بعض الكتب والبيئة والمشيخة، فالتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان من فضل الله تبارك وتعالى على ابن قيم الجوزية أن التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه هذب سلوكه وصفى عقيدته بفضل من الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن هيأ الله له شيخا على منهج أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ليعطيه العلم النقي النافع. هنيئا والله، هذه من نعم الله تبارك وتعالى، لأن التلميذ يتأثر بشيخه كثيرا. وكم من العلماء الأجلاء كان عندهم شيء مما تراه الأشاعرة، ومما تراه الماتريدية، ومما تراه الكلابية وكذا، والسبب المشيخة، والسبب البيئة، لم يهيأ لهم مشايخ كما هيأ الله لابن قيم الجوزية شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا انظروا ماذا يقول في أبيات له: يعرف الفضل لأهله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أسدى إليك أحد معروفا فاذكره بخير، اشكر له ذلك، اشكر له ذلك. لماذا؟ لأنه أسدى إليك. فكيف إذا وجهك إلى الطريق المستقيم؟ كيف إذا أرشدك إلى منهج أهل السنة والجماعة؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يعني كان مفكرا وكان يفري رحمه الله رحمة الأبرار، مع ذلك يقول: وقعت في الشباك، وقع في بعض الأخطاء الذي كانت موجودة في زمنه. وانظر إلى النصح، ما جامل نفسه ولا قال كنت على حق، إنما اعترف وبين وتاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. يعني لو أقدم له بيدي ما أقدم، وأذكره بلساني كما أذكره ما أستطيع أن أوفيه حقه. قال: حبر أتى من أرض حرانا، فيا أهلا بما جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. بين لي البصيرة الحق، بين لي الهدى السداد الرشاد. وهذا الاعتراف لأهل الفضل وعدم نكران الجميل. أحيانا يسديك من يسديك معروفا وتعترف له بالجميل فترة حتى تختلف أنت وهو في مسألة أو في أمر ولو من أمور الدنيا، ونسيت له الأول والآن، نسأل الله السلام والعافية. ليس هذا ديدن المؤمن. قال: أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيم شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان. إلى آخر ما قال، وهو يعترف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل سببا وهيأه له ليسلك به الصراط المستقيم، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ولكن كذلك قام ابن قيم الجوزية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بمجهودات عظيمة لشيخه شيخ الإسلام. يقول ابن حجر رحمه الله: وهو الذي هذب كتبه، يعني كتب ابن تيمية رحمه الله، يقصد ابن القيم، ونشر علمه، وكان ينتصر له في أغلب أقواله، وينتصر له بحق وليس بباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل يعطي علم من يشاء، فسالت أودية بقدرها. يقول ابن كثير رحمه الله في حديثه عن ابن القيم: ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة 1270 لازمه إلى أن مات، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة. هو حنبلي المذهب ابن القيم رحمه الله، لكنه لا يتعصب لمذهبه أبدا، بل ننظر جملة من أقواله وهو يناشد كل من أفتى الناس ألا يتعصب لمذهبه متى ما ظهر له الحق في مذهب آخر، وهذا والله هو الحق. وننظر هنا للإمام ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، له أقوال كثيرة تخالف المذهب الحنبلي مع يعني سيادة المذهب الحنبلي عندنا هنا في المملكة العربية السعودية حرسها الله، لكنهم لا يرضون، العاقل لا يرضى، إذا اتضح له الدليل فهو مذهبه. هكذا كان يقول أصحاب المذاهب، يقول إذا خالف قولي قول رسول الله أو الآيات من كتاب الله فاضربوا بقول عرض الحائط، يعني لا تأخذوا، خذوا من حيث أخذنا، لا تقولوا فلان ولا فلان، هكذا كانت أقوالهم. وشبيه لذلك فدائما إياك والتعصب. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ليحذر المفتي، يعني إذا استفتاك أحد في مسألة ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه. إياك، هذا صاحبه معه الدليل، فإياك أن تقلد مذهبك والسبب لأنك تقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا حنفي أو كذا أو كذا مالكي، وأنت تعلم أن المسألة عند فلان أرجح. لماذا؟ لأنه ظفر بالدليل، بالدليل من الكتاب أو من السنة. فهنا يحذر رحمه الله تبارك وتعالى، ولذا له ترجيحات، له ترجيحات يخالف فيها المذهب الحنبلي مع وجوده في أسرته وفي زمنه وفي بقعته التي كان يعيش فيها، لكنه يخالف في كثير من الأحيان لوجود الأدلة التي معه، فرحمه الله رحمة الأبرار. إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك، توفي الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار في ليلة الخميس 13 من رجب وقت أذان العشاء، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي، وكانت جنازته حافلة حضرها أناس كثر. ولذا كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بيننا وبينكم الجنائز، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. هذا الكتاب كتاب الداء والدواء، ويسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب عبارة عن سؤال، سأل سائل، وسمعنا كما قرأ الشيخ أسامة وفقنا الله وإياكم جميعا، سأل أنه ابتلي بأمر عضال، ابتلي بذنوب ومعاصي، ويسأل ما المخرج، ما المخرج منها؟ فأجابه بكتاب كامل، وهذا فتح من الله عظيم. ولذا إذا استطعت أن تكتب شيئا تفيد به الأمة فافعل، ولا تتأخر ولا تمهل وتمسك حتى تقول أبلغ 60 أو 60، ما يدريك، ما يدريك أن تبلغ ذلك، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخر، بل هذا من غزو الشيطان ومن مكره، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاكتب واعرض على العلماء، اعرض كتابتك، ترحل ويبقى هذا لك بأمر الله تبارك وتعالى، من دعاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو خليل الله إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ترحل ويبقى لك أثر. انظر نقرأ، توفي رحمه الله عام 751، يعني قرابة 700 سنة بيننا وبينه، ونقرأ في كتابه ونذكره بخير ونترحم عليه، ندعو له. ونحن كلنا سنرحل، ختم الله لي ولكم بالحسنى، فقدم لنفسك رحم الله أحمى الشوقي رحمة واسعة، أمير الشعراء، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وتواني، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أنت ترحم فتبقى تذكر بخير، ترحم عليك. نسأل الله يرزقني وإياكم الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، في رواية ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، قدم لنفسك شيئا، ومما يبقى كما في حديث أبي هريرة الآخر الذي صححه الإمام الألباني: علما نشره، تنشر علما. نحن الآن بين أيدينا وسائل تواصل كثيرة، وهي بفضل من الله تبارك وتعالى فيها أنوار وفيها درر وفيها حسنات لمن أحسن استخدامها في مراضي الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحرص كل الحرص أن نقدم لأنفسنا أعمالا تسرنا إذا رأيناها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فهنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى السائل أنه ابتلي بذنوب وبمعاص، وأنها أفسدت دنياه وآخرته. تعرفون الشيطان وحرصه، وكيف يأتي يغزو ابن آدم من كل طريق، لك أن تتخيل من كل طريق، حتى إنه كما في الحديث قال لربنا تبارك وتعالى، أقسم بعزة الله: لأغوينهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت الروح في الجسد لأغوينهم، لأجعلنه يخرج عن صراطك المستقيم يا رب. وانظر إلى التحدي والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وانظروا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يستعيذ به عليه الصلاة والسلام منه عليه الصلاة والسلام: وأن يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني حتى عند الموت وهو يأتي ويعرض عليك الأديان ويعرض عليك الخدمات ويعرض عليك كل شيء ليغويك. وقصة الإمام أحمد التي ذكرها البيهقي وغيره، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الأبرار، كان يغمى عليه يغفي إغفاءه، ثم ينتبه ويقول: لا لا، لما بعد. كان عنده ابنه عبد الله، كان يلقنه لأنه في سكرات الموت، يلقنه الشهادة، يلقن أباه الشهادة ليختم الله له بالحسنى. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا لا، لما بعد. أثار هذا فضول ابنه، فقال: يا أبتي، تقول لا لا لما بعد؟ فيقول: عرض لي الشيطان وقال لي: فتني أحمد، يعني ما استطعت عليه، ما قدرت عليه، فتني يا أحمد. وهو خائف ما يزال يقول: لا لا لما بعد، يعني حتى تخرج روحي. رحمه الله ورضي عنه. فألف ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا الكتاب، بيّن فيه أدواء القلوب، وبين فيه علاجه، بين الداء وبين الدواء، وكذلك ذكر القرآن وأنه شفاء كما ذكر الله عز وجل في آيات كريمات كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى. وكيف أن الدعاء أنجع وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ويسأله ويتبرع وينكسر بين يديه حتى يجيبه جل في علاه ويعطيه سؤله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونحن نفرط في هذا الجانب كثيرا، أحيانا ننظر في الدعاء إلى أمور الدنيا ولا نكثر من الدعاء بصلاح قلوبنا، أصلح الله قلبي وقلوبكم. إذن سبب تأليف هذا الكتاب الداء والدواء سؤال عرض عليه، وهو يقتفي ويقتدي بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالواسطية جاء سؤال عن عقيدته كتبها ما بين العصر والمغرب، يقول هذه العقيدة الواسطية التي تدرس، أحيانا تمكث شهورا لتدرس، عقيدة مباركة كتبها ما بين العصر إلى المغرب كما ذكر بعض أهل السير. فهنا ألف له هذا الكتاب ليبين له الدواء النافع الناجع لما يبتلى به الناس. فكلنا نبتلى بالمعاصي وبالذنوب، وكذلك تطرق لبعض أمراض الأبدان رحمه الله، فقد كان متبحرا في الفنون فسالت أودية بقدرها. يقول ابن الوزير اليماني رحمه الله الذي توفي في القرن التاسع 858 تقريبا، يتحدث عن كتاب الداء والدواء في كتابه العواصم والقواصم في الدفاع عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب رد فيه على شيخه الذي انتقده في بعض المسائل. العلماء هذا شيخه، لكن الحق حق أن يتبع وأحب إلى القلوب من غيره عند أهل الإنصاف عند أهل الحجة العقول النيرة. قال رحمه الله: وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وجود الكلام في التخويف الشيخ الإمام الشهير بابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فمن أراد الشفاء التام في هذا المعنى فعليه بمطالعته لما فيه من تدبر كتاب الله وصحيح السنة النبوية. انتهى كلام وصية من عالم من العلماء بهذا الكتاب. وأنا أيضا أوصيكم بأن تسمعوا شرحا للعلامة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ومتع به وثبتنا وإياه وإياكم على الحق والسنة حتى نلقى. والله تحدث في مقدمة هذا الكتاب وأجاد وأفاد حفظه الله ومتع به ورحمنا وإياه. ينبغي لنا أن نقرأ للعلماء وأن نسمع للعلماء. تحدث ونصح بأن يطبع وبأن ينشر، وخاصة في زمننا هذا يقول الذي توفرت فيه هذه الوسائل، فيراجع مثل هذا الشرح ويستفاد منه. وفقني الله وإياكم لكل خير. إذن سمعنا السؤال: ما تقول السادة العلماء؟ وانظر إلى أدب المستفتي: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؟ الدعاء كذلك لهم. في رجل ابتلي ببلية بمصيبة، وهذه المصيبة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. قال: وعلم أنها إن استمرت به أفسدت الدنيا وآخرته. إن استمرت به، لذا هو الآن يحاول جاهدا أن يجد حلا، لا يستسلم. ولذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. إذا كنت استصعب عليك أمر وخفت سأل العلماء، يدلونك بأمر الله تبارك وتعالى على الطريق المستقيم. قال وقد اجتهد في دفعها، حاول اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، يعني ما قصر واستخدم كل وسيلة يستطيع. قال فما تزداد إلا توقدا وشدة، هو يحاول وهي تزيد عليه وتضغط زيادة وزيادة، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ولذا لما قيل للحسن البصري رحمه الله أحدنا يستغفر، يقول استغفر الله ثم يعود إلى الذنب، ثم يستغفر ثم يعود، قالوا يترك مثل هذا كيف كل مرة يستغفر ويعود ويستغفر؟ قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، هذه واحدة لو ظفر بها الشيطان ليئست من رحمة الله والعياذ بالله. والحديث الذي سبق معنا إقسام إبليس لله تبارك وتعالى بعزة الله لأغوينهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم، قال الله عز وجل انظروا انظروا إلى رحمة ربنا تبارك وتعالى، لا أزال أغفر لهم ما استغفرني، كلما استغفرت وجدت الله غفورا، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إياك أن تقنط أنت أو تقنط غيرك. رأيتم في صحيح مسلم حديث أنس الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى عابد قال له قتلت 99 هل لي من توبة؟ قال 99 كيف يتوب الله عليه؟ فأتم به 100 قتله، لكنه لما دل على عالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، غير أنه وصاه ونصحه أن يخرج من قريته فإن فيها أهل سوء، ووصاه إلى قرية أخرى فيها أناس صالحون، فذهب مات في منتصف الطريق، ما عمل خيرا قط، ما عنده إلا القتل، 100 نفس قتلها. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا، وملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط. فبعث الله عز وجل إليهم ملكا على صورة آدمي ليكون حكما بينهم، فقال قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب يكون إليها، فقاسوا فإذا هو إلى الأرض التي أراد بشبر، وفي رواية قال الله عز وجل للأرض التي أراد أن يذهب إليها تقربي تقربي، فتقربت بأمر الله تبارك، وفي رواية نأى بصدره فقط، اقترب بصدره فقط، فكان من أهل الجنة. فلا تقنط أحدا من رحمة الله، إياك 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 أن تتعاظم هذه الذنوب. ولا أقول ذلك لنقول للناس انبعثوا في المعاصي، حاشا والله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخوان ممن كان قبلنا، رجل مجتهد في العبادة وآخر مسرف في المعاصي، فكلما جاء هذا الرجل المجتهد في العبادة كذا جاء على المسرف وهو على ذنب، فيقول له اتق الله، فيقول له ذلكم المسرف إليك عني، أبعثك الله علي رقيبا؟ دعني وربي، يعني أفعل ما أشاء. أحيانا يأتي الإنسان مثل هذا الكلام، نعوذ بالله، هو والله قاسي، مرات يعود عليه وهو على هذا الحال، يقول له وهو يعود عليه نفس الكلام، حتى مرة جاء وهو على ذنب معصية كبيرة فقال والله لا يغفر الله لك، وفي رواية والله لا يدخلك الله الجنة، حلف. فبعث الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض روحيهما، ثم إذا بهما أمام الله تبارك وتعالى. قيل للمسرف ادخل الجنة برحمتي مباشرة حتى نعرف رحمة الله عز وجل، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله. وقال للذي تألى وأقسم خذوه إلى النار، إياك إياك أن تقنط النأس من رحمة الله. إذا كان الكافر والمشرك إذا أقبل على الله وتاب الله فما بالك بغيره من المسلمين الذي أسرف على نفسه. بعض الناس إذا التزم وظهر عليه الاستقامة وكذا وكذا رأى أن كل الناس هلكا وهو الناجي الوحيد، نسأل الله، وهذا من غرور الشيطان والعياذ بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أي بقوله هذا. لماذا؟ لغروره، إعجابه بنفسه، ويرى أنه كذا وكذا وغيره الهالك الذاهب إلى جهنم وهو الوحيد إلى الجنة. إياك إياك أن تعجب بعمله، فهو توفيق من ربك تبارك وتعالى الرحيم الهادي جل في علاه. إذا نسمع في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، نطلب الهداية من ربنا تبارك وتعالى لأنفسنا أولا، ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ووالد وهكذا، ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. وهنيئا لمن طلب الهداية من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر إلى آخر سؤاله قال: فما الحيلة في دفعها، دفع هذه البلية التي أصبت بها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى. انظر إلى الدعاء، أحيانا تذهب إلى من تستفتيه وكأنك تريد أن يجاملك أو كذا، وكأنك أدعو له بخير، أن يفتح الله عليه، أن يسدده في الجواب، أن يكون له معينا وظهيرا ونصيرا فيوفق في جوابه لك. هكذا ينبغي. من وقت أذان الشيخ؟ 10. طيب، يقول رحمه الله سائل: فرحم الله، دعا بالرحمة من أعان مبتلى. ولذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره الذي حسنه الإمام الألباني: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم للناس. فهنا عندما يجيب العالم السائل هو ينفع، ينفع بفضل من الله عز وجل. ثم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم. فيها دعاء وفيها طيب حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. حتى لو أرسلت سؤالا ادعو الله عز وجل للمسؤول هذا الذي تسأله أن يوفقه وأن يعينه وأن يرحمه وأن وهكذا. فكتب له ابن قيم الجوزية علينا وعليه رحمة الله، ثبت في صحيح البخاري، انظر عندما يأتي الدليل المدعم في صحيح البخاري، صح الكتب هو صحيح مسلم، تلقتها الأمة بالقبول. رحم الله الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة واسعة، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعندما تأتي بالحديث من مصدره وراويه يكون أوثق للسائل أنه يأخذ الكلام من مصدره ويعرف وينقله إلى غيره. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يعني هذه مقدمة للجواب، يعني أعلم اعلم أن ما ابتليت به ففيه في ديننا شفاء له، لكن يحتاج منك إلى، وجاء بالتفاصيل، جاء في الجواب بأمور والله تسعد بها النفوس. والله عندما تقرأ في هذا الكتاب ما تود أنك تترك هذا الكتاب. فتح الله على المؤلف المصنف رحمه الله رحمة واسعة فتحا، وتدرج في الإجابة من شيء إلى شيء، وكأنه يتسلسل في ماذا؟ في إعطائك جرعات لتكون خارجا من هذه البلية التي وقعت فيها، سواء كانت حسية أو معنوية. هي فقط يعني قد يظن الناس في هذا الحديث أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، يظنون في أمراض العضوية فقط في البدن، وليس الأمر كذلك كما سيذكر رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له شفاء. فهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في بداية جوابه ثم أعقبه وقال. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. نفرق بين الداء والدواء لتشابه الحروف. الداء المرض، والدواء الشفاء، الترياق، يعني ما يستخدم لإبعاد هذا الداء. فالداء الذي يبتلى به الإنسان من مرض وغيره، والدواء هو ما يجعله الله تبارك وتعالى سببا لإزالة هذه الأمراض وهذه الأوبئة. قال: فإذا أصيب داء الداء برئ بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الشافي هو الله تبارك وتعالى، من أسماء الله الطبيب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قص الله تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفي. قال أهل التفسير: نسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله. انظر إلى فقه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا المرض من الله والشفاء من الله، بتقدير من الله تبارك، لكن أدبا مع الله تبارك وتعالى. قال: وإذا مرضت فهو يشفي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. انظر إلى العقيدة، انظر عندما يتعلق القلب بربنا تبارك وتعالى. هؤلاء الأطباء وغيرهم ما هم إلا أسباب ورب الكعبة، حتى إن الله تحداهم كما في آخر سورة الواقع أنه إذا حضر الأجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حوله، حول هذا المحتضر، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. أرجعوا روحه، من يستطيع؟ إذا كنت أنت ما تستطيع فكيف غيرك يستطيع؟ لا طبيب ولا حاذق ولا غير ولا واسطة ولا وشفاعة ولا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. انظر إلى هذا الذي هو في كتاب ربنا تبارك، ينبغي لنا أن نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى. الطب أيها المباركون نوعان: طب جسد الأبدان، وطب قلب وروح. وهذا يحتاج إلى علاج وأدوية، وهذا يحتاج إلى علاج وأدوية. وقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في جواب إن شاء الله تبارك وتعالى يكون في لقاء مقبل بأمر الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما صبرتم علي هذه المدة الطويلة أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن نفرح به وأن نسر، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سئل الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح تقي الدين ابي محمد ابي بكر المعروف بن القيم الجوزية ما تقول سنة العلماء والمتدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن تمرت به نفس الدنيا وآخرته فقد شهد في جفنها عن نفسه بكل طريق ما تزداد إلا ترفضا وشدة فمحيلة في جفنها والطريق إلى كشفها فرحم الله من عامه أنسها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أبسولا مكتوبين رحمكم الله فكتب الشيخ رضي الله عنه الحمد لله أما بعد فلتفت صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء فرغ منه الإكفاء وأهل يعم ودواء القلب والروح والبدن وأدويتها فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجودها وجعل دواءه سؤالا لعلماء.
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، ما أحلى مجالس الذكر، ما أحلى أن تدع أغلى أوقاتك لتتعلم دين الله تبارك وتعالى وتقرأ في سير الصالحين وتقرأ في كتب العلماء الربانيين لتعبد الله على بصيرة. وهذا الكتاب كتاب الداء والدواء، الشيء وما ينقضه وما يجعله يبرأ بأمر الله تبارك وتعالى. ويسمى أيضا هذا الكتاب بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وانظر ما هو إلا سؤال سأله رجل وعلم الله تبارك وتعالى وهو العليم بما في قلوبنا جميعا أن هذا المبتلى صاحب السؤال كان له إخلاص بأمر الله تبارك وتعالى، ولا نعلم ذلك لأن الله الذي يعلم. فكون من هذا السؤال كتاب ألف وأصبح يتداول منذ أكثر من 7 قرون. فانظر عندما تأتي وتتأمل إلى الإخلاص، ثم انظر إلى هذا الجواب وما جعل الله عز وجل فيه من التوفيق لصاحبه الذي مكث دهرا من الزمن يستفيد منه العلماء وطلبة العلم وكذلك كل من قرأ هذا الكتاب، لأن الناس بحاجة ماسة، لأن نعرف الأدواء ونعرف الأمراض، ولكن علينا بمعرفة الدواء الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته واستنبط منه العلماء الربانيون منهما من الكتاب والسنة أدوية ناجعة نافعة، فهذا فضل من الله عظيم أن يكون بين أيدينا مثل هذا الكتاب، والله فضل من الله. فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر النعم. قبل الحديث عن ما ذكره المؤلف والمصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، نتحدث عنه رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وهذا من حقه علينا. عالم رباني ألف مثل هذا المؤلف المبارك، وأودعه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعب واجتهد وأعطانا خلاصة وزبدة لنعرف الطريق المستقيم الذي يوصل بأمر الله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم. فمن حقنا أن نعرف عنه قليلا، وأن نترحم عليه، وأن ندعو له بأن يجزيه الله تبارك وتعالى أطيب الجزاء وأوفاه عنا وعن الإسلام والمسلمين. فهو محمد كانت تكثر الألقاب في زمنهم، فيلقب بشمس الدين. كانت الألقاب كثيرة في ذلكم الزمن في عصره. هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي، ولد في حوران من قرى دمشق، تبعد ما يقارب 55 ميلا من دمشق من العاصمة، عاصمة يعني ذلكم الزمن ذلكم الوقت. ولد فيها هذا الرجل في أسرة مباركة، أسرة علم واطلاع. فأبوه أبو بكر هذا رحمه الله رحمة الأبرار كان عالما من العلماء، وقد برع أكثر ما برع في الفرائض. لذا أخذ عنه ابنه ابن القيم هذا، أخذ عن أبيه الفرائض وجملة من العلوم. وكان له أخ كذلك من العلماء، وله ابنان كذلك من العلماء، دون لهم العلماء في السير في سيرهم سيرا عذبة مباركة تستمتع عندما تقرأ لهم. رحمنا الله وإياهم رحمة الأبرار. يلقب بابن قيم الجوزية، ونسمع بابن الجوزي. ابن الجوزي هذا من أهل بغداد، وابن القيم من أهل دمشق، يعني بينهما مسافة، وأيضا بين عصرهما فترة من الزمن. أبو الفرج بن الجوزي هذا ولد عام 509، يعني في القرن بداية القرن السادس، وهذا ولد في 691، يعني في القرن السابع، بينهم مسافة طويلة. ولكن أحد أحفاد ابن الجوزي أنشأ مدرسة سماها الجوزية. ولما جاء أبو بكر والد الإمام ابن القيم وكان ناظرا عليها إماما لها، سمي بالقيم على هذه المدرسة، قيم الجوزية، قيم مدرسة الجوزية. فكان يلقب هذا ابنه العلامة الفهامة الحبر البحر، يلقب بابن قيم الجوزية، ابن الناظر، ابن المدير، ابن الإمام لمدرسة الجوزية. فلا يختلط هذا مع ذاك، من باب التوضيح فقط. إذن الجوزية مدرسة من المدارس، وكان أبو بكر هذا والد الإمام محمد بن قيم الجوزية كان ناظرا عليها وإماما لها. ولد ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى 91600، يعني في القرن السابع، رحمه الله في شهر صفر في اليوم السابع، ثم ارتحل بعد ذلك إلى دمشق الحاضرة في ذلكم الزمن لطلب العلم، وقد نبغ في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، فقد حفظ القرآن كما ذكر بعض أهل السير وهو في السابعة من عمره، فضل من الله عظيم. ثم جد في طلب العلم، وكان يقرأ على أبيه وعلى العلماء الموجودين في عصره، ثم بعد ذلك ترحل لطلب العلم وذهب إلى مكة وأخذ عن علمائها وجاور بمكة وجلس فترة من الزمن، رحمه الله رحمة الأبرار. له عقيدة صافية بفضل من الله تبارك وتعالى، وكان قبل ذلك، قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى بعض أفكار الفرق المخالفة، لكن هيأ الله عز وجل له بفضله جل في علاه هذا الجبل الشامخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار، فكان توفيق من الله عز وجل وفضل على هذا المترجم له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندما تقرأ في سيرته وما يعتقده تجد الثبات بفضل من الله تبارك وتعالى، وهو يعترف بالفضل لأهله، وقد أثنى عليه كثير من العلماء من معاصريه حتى ممن كانوا أعداء له، كان له عداوة، كان لبعضهم عداوة له من أجل الخلافات ومن أجل كذا، حتى إنهم وخاصة أهل الإنصاف منهم ذكروه بخير، ذكروه بخير، وكذلك أثنى عليه طلابه لما رأوا منه من العلم ومن الاجتهاد رحمه الله رحمة الأبرار. يقول الحافظ المزي رحمه الله: ابن القيم في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه، صاحب التوحيد، توحيد ابن خزيمة. ويقول عنه القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه. يتحدثون بعلم وبإنصاف، ويعرفون أنهم يعطون هذا الرجل حقه لما رأوا منه من اجتهاده في طلب العلم وتفريغه جل وقته في طلب العلم وفي تعليم العلم. يقول ابن رجب رحمه الله وهو أحد تلاميذه، يقول رحمه الله: كان ابن القيم شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره، جمع كتبا عدة، كان مغرما بذلك، وكان كذلك يستنسخها ويخطها رحمه الله رحمة الأبرار. قال ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير، تفسير ابن كثير، قال رحمه الله: كان ابن القيم حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يقول يطلبها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا، هنيئا للذي يأتي بأركان الصلاة بطمأنينة، لا يستعجل، لا ينقر الصلاة نقرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يطيل في الاعتدالين، بعد أن يرفع من الركوع حتى يقول، انظروا هذا في الصحيح، حتى يقول القائل قد نسي، في رواية قد وهم، يعني يظن أنه يقرأ سورة، بعد من كثرة ما يطيل، وبعد اعتداله من السجدة الأولى الجلسة بين السيدتين، كان يطيل عليه الصلاة والسلام، فما أحرانا أن نضبط صلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا نستعجل في الصلاة، ونقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام وكيف كانت صلاته. يقول ابن حجر رحمه الله صاحب الفتح: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، الموافق له والمخالف له، حتى المخالف له ينتفع بعلمه وبكتبه رحمه الله رحمة واسعة، لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته. يعني لو لم يكن له إلا هذا التلميذ فقط، شيخ الإسلام صاحب المصنفات رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وكم من أقوال عظيمة لهذا في هذا الشيخ الكريم ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه إنما هي قليل من ذكر بعض مناقبه كما ذكر العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: كان ابن القيم متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها، يعني يتقيد بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير معول على الرأي. إن كثير في زمننا هذا وفي زمنهم ممن ذهب إلى المنطق والفلسفة والكلام، علم الكلام المذموم، وذهبوا إلى الرأي، كانوا يتركون المنقول من الكتاب والسنة لأنه يخالف المعقول عندهم، والمعقول تعرفون العقل ضعيف، وربما لا يفهم العلة، وربما لم ترد العلة في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا، يقول: ونعمة الجرأة، يصفه بهذا. امتحن كثيرا ابن القيم رحمه الله، وسجن كثيرا، حتى إنه سجن مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومات ابن تيمية في السجن، كان يطاف به على حمار أكرمكم الله ويضرب بالعصا. لماذا؟ لأنه خالفهم في بعض المسائل، يرى أنه لا يجوز شد الرحل إلى القبور لزيارة القبور، معه أدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا يبتلى العلماء إما بحكام جائرين وإما ببطانة حول الحاكم يرون معتقدا فاسدا، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا قال أحد العلماء بقول وشوا به إلى هذا الحاكم، فيكون من الحاكم أن يأمر به. وليست قصة الإمام أحمد عن الأذهان ببعيد، والقول بخلق القرآن وكيف كان يداس ويضرب رحمه الله ورضي عنه حتى يغمى عليه وهو على الحق. قال الذهبي رحمه الله: حبس ابن القيم مرة مدة وأوذي لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل. وأيضا ذكر العلماء من ممتحن به وسجنه فضيق عليه كثيرا في سنة 25 و700، خرج ابن القيم حاجا، وأثناء عودته عقد درسا للوعظ والتفسير بالمسجد الأقصى، تكلم فيه عن مسألة الزيارة وشد الرحال لزيارة قبر الخليل بفلسطين وأنكرها، فهاج عليه الناس وثاروا ورفعوه إلى قاضي القضاة فحكم بردته وقتله. انظر إلى الابتلاء، تقول الحق ويحكم عليك بأنك مرتد، وأيضا يجب أن تقتل. مسائل عظيمة، نحمد الله ونشكره أننا في هذا البلد الطيب المبارك يقرر منهج أهل السنة والجماعة. الحمد لله، والله هذه من نعم الله علينا. في عام 218 انظروا إلى العهد القريب، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فتنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وكان 4 من الخلفاء الذين يحكمون البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها يرون هذا، وحولهم بطانة فاسدة مثل ابن أبي دؤاد وغيره. فنحمد الله ونشكره، والله هذه نعمة من الله علينا عظيمة، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. أيضا كان مغرما بجمع الكتب، يقول الشوكاني رحمه الله: كان ابن القيم مغرما بجمع الكتب فحصل منها ما لا تحصر، يعني عددا كثيرا. قال: حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا، يبيعون من هذه الكتب، ليست مؤلفات له، وإنما كان يقتنيها ويقرأها. ونحن ولله الحمد والمنة قد يسر الله لنا كتبا كثيرة في أجهزتنا، ولكن قلت القراءة. أيها الإخوة، القراءة أمرها مهم. هذا الذي تتحدث به، إذا تحدثت بشيء فيه فراغ فمن أين تأتي بكلام؟ لا بد أن تقرأ، تقرأ للعلماء الربانيين حتى تعلم الناس، حتى تذكرهم. فالقراءة أمرها مهم، أمرها مهم حتى توصل إلى الناس دين الله تبارك وتعالى. قال: سوى ما اصطفوه لأنفسهم منها، يعني ما أبقوه، لأن من أولاده من كان من العلماء من أولاد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وكم له من أقوال، وستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في ثنايا هذا الكتاب وفي غيره. مؤلفاته كثيرة، كثيرة وجمة، وفيها منافع وفيها فوائد، والحمد لله هي موجودة متوفرة بين أيدينا، تحتاج القراء فقط. جعلني الله وإياكم من أهل القراءة الطيبة المباركة التي تثمر عملا صالحا وتطبيقا وتعليما للناس وصبرا. أيضا أيها الإخوة، التقى شيخ الإسلام، التقى الإمام ابن القيم الجوزية بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان قبل ذلك كما هو معروف بعض أهل العلم عنده قليل من التأويل المذموم، وعنده قليل مما أخذه من بعض الكتب والبيئة والمشيخة، فالتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان من فضل الله تبارك وتعالى على ابن قيم الجوزية أن التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه هذب سلوكه وصفى عقيدته بفضل من الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن هيأ الله له شيخا على منهج أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ليعطيه العلم النقي النافع. هنيئا، والله هذه من نعم الله تبارك وتعالى، لأن التلميذ يتأثر بشيخه كثيرا. وكم من العلماء الأجلاء كان عندهم شيء مما تراه الأشاعرة، ومما تراه الماتريدية، ومما تراه الكلابية وكذا، والسبب المشيخة، والسبب البيئة، لم يهيأ لهم مشايخ كما هيأ الله لابن قيم الجوزية شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا انظروا ماذا يقول في أبيات له: يعرف الفضل لأهله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أسدى إليك أحد معروفا فاذكره بخير، اشكر له ذلك، اشكر له ذلك. لماذا؟ لأنه أسدى إليك. فكيف إذا وجهك إلى الطريق المستقيم؟ كيف إذا أرشدك إلى منهج أهل السنة والجماعة؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يعني كان مفكرا وكان يفري رحمه الله رحمة الأبرار، مع ذلك يقول وقعت في الشباك، وقع في بعض الأخطاء الذي كانت موجودة في زمنه. وانظر إلى النصح، ما جامل نفسه ولا قال كنت على حق، إنما اعترف وبين وتاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. يعني لو أقدم له بيدي ما أقدم، وأذكره بلساني كما أذكره ما أستطيع أن أوفيه حقه. قال: حبر أتى من أرض حرانا، فيا أهلا بما جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. بين لي البصيرة الحق، بين لي الهدى السداد الرشاد. وهذا الاعتراف لأهل الفضل وعدم نكران الجميل. أحيانا يسديك من يسديك معروفا وتعترف له بالجميل فترة حتى تختلف أنت وهو في مسألة أو في أمر ولو من أمور الدنيا، ونسيت له الأول والآن. نسأل الله السلام والعافية. ليس هذا ديدن المؤمن. قال: أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيم شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان. إلى آخر ما قال، وهو يعترف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل سببا وهيأه له ليسلك به الصراط المستقيم، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ولكن كذلك قام ابن قيم الجوزية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بمجهودات عظيمة لشيخه شيخ الإسلام. يقول ابن حجر رحمه الله: وهو الذي هذب كتبه، يعني كتب ابن تيمية رحمه الله، يقصد ابن القيم، ونشر علمه، وكان ينتصر له في أغلب أقواله، وينتصر له بحق وليس بباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل يعطي علم من يشاء، فسالت أودية بقدرها. يقول ابن كثير رحمه الله في حديثه عن ابن القيم: ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة 1270 لازمه إلى أن مات، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة. هو حنبلي المذهب ابن القيم رحمه الله، لكنه لا يتعصب لمذهبه أبدا، بل ننظر جملة من أقواله وهو يناشد كل من أفتى الناس ألا يتعصب لمذهبه متى ما ظهر له الحق في مذهب آخر، وهذا والله هو الحق. وننظر هنا للإمام ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، له أقوال كثيرة تخالف المذهب الحنبلي مع يعني سيادة المذهب الحنبلي عندنا هنا في المملكة العربية السعودية حرسها الله، لكنهم لا يرضون. العاقل لا يرضى إذا اتضح له الدليل فهو مذهبه. هكذا كان يقول أصحاب المذاهب يقول إذا خالف قولي قول رسول الله أو الآيات من كتاب الله فاضربوا بقول عرض الحائط. يعني لا تأخذوا، خذوا من حيث أخذنا، لا تقولوا فلان ولا فلان، هكذا كانت أقوالهم. وشبيه لذلك فدائما إياك والتعصب. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: ليحذر المفتي، يعني إذا استفتاك أحد في مسألة، ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه. إياك، هذا صاحبه معه الدليل، فإياك أن تقلد مذهبك والسبب لأنك تقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا حنفي أو كذا أو كذا مالكي، وأنت تعلم أن المسألة عند فلان أرجح. لماذا؟ لأنه ظفر بالدليل، بالدليل من الكتاب أو من السنة. فهنا يحذر رحمه الله تبارك وتعالى، ولذا له ترجيحات، له ترجيحات يخالف فيها المذهب الحنبلي مع وجوده في أسرته وفي زمنه وفي بقعته التي كان يعيش فيها، لكنه يخالف في كثير من الأحيان لوجود الأدلة التي معه، فرحمه الله رحمة الأبرار. إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك: توفي الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار في ليلة الخميس 13 من رجب وقت أذان العشاء، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي، وكانت جنازته حافلة، حضرها أناس كثر. ولذا كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: بيننا وبينكم الجنائز. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. هذا الكتاب كتاب الداء والدواء، ويسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب عبارة عن سؤال، سأل سائل، وسمعنا كما قرأ الشيخ أسامة وفقنا الله وإياكم جميعا، سأل أنه ابتلي بأمر عضال، ابتلي بذنوب ومعاصي، ويسأل ما المخرج، ما المخرج منها؟ فأجابه بكتاب كامل، وهذا فتح من الله عظيم. ولذا إذا استطعت أن تكتب شيئا تفيد به الأمة فافعل، ولا تتأخر ولا تمهل وتمسك حتى تقول أبلغ 60 أو 60، ما يدريك، ما يدريك أن تبلغ ذلك. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخر، بل هذا من غزو الشيطان ومن مكره، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاكتب واعرض على العلماء، اعرض كتابتك، ترحل ويبقى هذا لك بأمر الله تبارك وتعالى، من دعاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو خليل الله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ترحل ويبقى لك أثر. انظر، نقرأ: توفي رحمه الله عام 751، يعني قرابة 700 سنة بيننا وبينه، ونقرأ في كتابه ونذكره بخير ونترحم عليه، ندعو له. ونحن كلنا سنرحل، ختم الله لي ولكم بالحسنى، فقدم لنفسك. رحم الله أحمد الشوقي رحمة واسعة، أمير الشعراء، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أنت ترحل فتبقى تذكر بخير، ترحم عليك. الله يرزقني وإياكم الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي وندر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، في رواية ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، قدم لنفسك شيئا، ومما يبقى كما في حديث أبي هريرة الآخر الذي صححه الإمام الألباني: علما نشره، تنشر علما. نحن الآن بين أيدينا وسائل تواصل كثيرة، وهي بفضل من الله تبارك وتعالى فيها أنوار وفيها درر وفيها حسنات لمن أحسن استخدامها في مراضي الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحرص كل الحرص أن نقدم لأنفسنا أعمالا تسرنا إذا رأيناها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فهنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى السائل أنه ابتلي بذنوب وبمعاص، وأنها أفسدت دنياه وآخرته. تعرفون الشيطان وحرصه، وكيف يأتي يغزو ابن آدم من كل طريق، لك أن تتخيل من كل طريق، حتى إنه كما في الحديث قال لربنا تبارك وتعالى، أقسم بعزة الله: لأغوينهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت الروح في الجسد لأغوينهم، لأجعلنه يخرج عن صراطك المستقيم يا رب. وانظر إلى التحدي والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وانظروا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يستعيذ به عليه الصلاة والسلام منه عليه الصلاة والسلام: وأن يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني حتى عند الموت وهو يأتي ويعرض عليك الأديان ويعرض عليك الخدمات ويعرض عليك كل شيء ليغويك. وقصة الإمام أحمد التي ذكرها البيهقي وغيره، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الأبرار، كان يغمى عليه يغفي إغفاءه، ثم ينتبه ويقول: لا لا، لما بعد. كان عنده ابنه عبد الله، كان يلقنه لأنه في سكرات الموت، يلقنه الشهادة، يلقن أباه الشهادة ليختم الله له بالحسنى. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا لا، لما بعد. أثار هذا فضول ابنه، فقال: يا أبتي، تقول لا لا لما بعد؟ فيقول: عرض لي الشيطان وقال لي: فتني أحمد، يعني ما استطعت عليه، ما قدرت عليه، فتني أحمد. وهو خائف ما يزال يقول: لا لا لما بعد، يعني حتى تخرج روحي. رحمه الله ورضي عنه. فألف ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا الكتاب، بيّن فيه أدواء القلوب، وبين فيه علاجه، بين الداء وبين الدواء، وكذلك ذكر القرآن وأنه شفاء، كما ذكر الله عز وجل في آيات كريمات كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى، وكيف أن الدعاء أنجع وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ويسأله ويتبرع وينكسر بين يديه حتى يجيبه جل في علاه ويعطيه سؤله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونحن نفرط في هذا الجانب كثيرا، أحيانا ننظر في الدعاء إلى أمور الدنيا، ولا نكثر من الدعاء بصلاح قلوبنا، أصلح الله قلبي وقلوبكم. إذن سبب تأليف هذا الكتاب الداء والدواء سؤال عرض عليه، وهو يقتفي ويقتدي بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالواسطية جاء سؤال عن عقيدته كتبها ما بين العصر والمغرب، يقول هذه العقيدة الواسطية التي تدرس، أحيانا تمكث شهورا لتدرس، عقيدة مباركة كتبها ما بين العصر إلى المغرب كما ذكر بعض أهل السير. فهنا ألف له هذا الكتاب ليبين له الدواء النافع الناجع لما يبتلى به الناس. فكلنا نبتلى بالمعاصي وبالذنوب، وكذلك تطرق لبعض أمراض الأبدان رحمه الله، فقد كان متبحرا في الفنون فسالت أودية بقدرها. يقول ابن الوزير اليماني رحمه الله الذي توفي في القرن التاسع 858 تقريبا، يتحدث عن كتاب الداء والدواء في كتابه العواصم والقواصم في الدفاع عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب رد فيه على شيخه الذي انتقده في بعض المسائل. طب العلماء هذا شيخه، لكن الحق حق أن يتبع وأحب إلى القلوب من غيره عند أهل الإنصاف عند أهل الحجة العقول النيرة. قال رحمه الله: وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وجود الكلام في التخويف الشيخ الإمام الشهير بابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فمن أراد الشفاء التام في هذا المعنى فعليه بمطالعته لما فيه من تدبر كتاب الله وصحيح السنة النبوية. انتهى كلام، وصية من عالم من العلماء بهذا الكتاب. وأنا أيضا أوصيكم بأن تسمعوا شرحا للعلامة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ومتع به وثبتنا وإياه وإياكم على الحق والسنة حتى نلقى. والله تحدث في مقدمة هذا الكتاب وأجاد وأفاد حفظه الله ومتع به ورحمنا وإياه. ينبغي لنا أن نقرأ للعلماء وأن نسمع للعلماء. تحدث ونصح بأن يطبع وبأن ينشر، وخاصة في زمننا هذا يقول الذي توفرت فيه هذه الوسائل، فيراجع مثل هذا الشرح ويستفاد منه. وفقني الله وإياكم لكل خير. إذن سمعنا السؤال: ما تقول السادة العلماء؟ وانظر إلى أدب المستفتي: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين، الدعاء كذلك لهم، في رجل ابتلي ببلية بمصيبة، وهذه المصيبة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. قال: وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته، إن استمرت به. لذا هو الآن يحاول جاهدا أن يجد حلا، لا يستسلم. ولذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. إذا كنت استصعب عليك أمر وخفت، سأل العلماء يدلونك بأمر الله تبارك وتعالى على الطريق المستقيم. قال: وقد اجتهد في دفعها، حاول اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، يعني ما قصر واستخدم كل وسيلة يستطيع. قال: فما تزداد إلا توقدا وشدة. هو يحاول وهي تزيد عليه وتضغط زيادة وزيادة، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ولذا لما قيل للحسن البصري رحمه الله: أحدنا يستغفر، يقول استغفر الله، ثم يعود إلى الذنب، ثم يستغفر ثم يعود. قالوا: يترك مثل هذا؟ كيف كل مرة يستغفر ويعود ويستغفر؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، هذه واحدة لو ظفر بها الشيطان ليئست من رحمة الله والعياذ بالله. والحديث الذي سبق معنا إقسام إبليس لله تبارك وتعالى بعزة الله: لأغوينهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. قال الله عز وجل: انظروا، انظروا إلى رحمة ربنا تبارك وتعالى، لا أزال أغفر لهم ما استغفرني، كلما استغفرت وجدت الله غفورا، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إياك أن تقنط أنت أو تقنط غيرك. رأيتم في صحيح مسلم حديث أنس الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى عابد قال له: قتلت 99، هل لي من توبة؟ قال: 99 كيف يتوب الله عليه؟ فأتم به 100 قتله، لكنه لما دل على عالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ غير أنه وصاه ونصحه أن يخرج من قريته فإن فيها أهل سوء، ووصاه إلى قرية أخرى فيها أناس صالحون، فذهب، مات في منتصف الطريق، ما عمل خيرا قط، ما عنده إلا القتل، 100 نفس قتلها. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة قالوا: جاء تائبا، وملائكة العذاب قالوا: لم يعمل خيرا قط. فبعث الله عز وجل إليهم ملكا على صورة آدم ليكون حكما بينهم، فقال: قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب يكون إليها، فقاسوا فإذا هو إلى الأرض التي أراد بشبر، وفي رواية قال الله عز وجل: للأرض التي أراد أن يذهب إليها تقربي، تقربي، فتقربت بأمر الله تبارك، وفي رواية نأى بصدره فقط، اقترب بصدره فقط، فكان من أهل الجنة. فلا تقنط أحدا من رحمة الله، إياك 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 أن تتعاظم هذه الذنوب. ولا أقول ذلك لنقول للناس انبعثوا في المعاصي، حاشا والله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أخوان ممن كان قبلنا، رجل مجتهد في العبادة وآخر مسرف في المعاصي، فكلما جاء هذا الرجل المجتهد في العبادة كذا جاء على المسرف وهو على ذنب، فيقول له: اتق الله. فيقول له ذلكم المسرف: إليك عني، أبعثك الله علي رقيبا؟ دعني وربي، يعني أفعل ما أشاء. أحيانا يأتي الإنسان مثل هذا الكلام، نعوذ بالله، هو والله قاسي، مرات يعود عليه وهو على هذا الحال، يقول له وهو يعود عليه نفس الكلام، حتى مرة جاء وهو على ذنب معصية كبيرة فقال: والله لا يغفر الله لك، وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة، حلف. فبعث الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض روحيهما، ثم إذا بهما أمام الله تبارك وتعالى. قيل للمسرف: ادخل الجنة برحمتي مباشرة، حتى نعرف رحمة الله عز وجل. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله. وقال للذي تألى وأقسم: خذوه إلى النار، إياك، إياك أن تقنط الناس من رحمة الله. إذا كان الكافر والمشرك إذا أقبل على الله وتاب الله عليه، فما بالك بغيره من المسلمين الذي أسرف على نفسه. بعض الناس إذا التزم وظهر عليه الاستقامة وكذا وكذا، رأى أن كل الناس هلكا وهو الناجي الوحيد، نسأل الله. وهذا من غرور الشيطان والعياذ بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أي بقوله هذا. لماذا؟ لغروره، إعجابه بنفسه، ويرى أنه كذا وكذا وغيره الهالك الذاهب إلى جهنم وهو الوحيد إلى الجنة. إياك إياك أن تعجب بعمله، فهو توفيق من ربك تبارك وتعالى الرحيم الهادي جل في علاه. إذا نسمع في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، نطلب الهداية من ربنا تبارك وتعالى لأنفسنا أولا، ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ووالد، وهكذا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. وهنيئا لمن طلب الهداية من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر إلى آخر سؤاله قال: فما الحيلة في دفعها، دفع هذه البلية التي أصبت بها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى. انظر إلى الدعاء، أحيانا تذهب إلى من تستفتيه وكأنك تريد أن يجاملك أو كذا، وكأنك أدعو له بخير، أن يفتح الله عليه، أن يسدده في الجواب، أن يكون له معينا وظهيرا ونصيرا، فيوفق في جوابه لك. هكذا ينبغي. من وقت أذان الشيخ؟ 10. طيب، يقول رحمه الله سائل: فرحم الله، دعا بالرحمة من أعان مبتلى. ولذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره الذي حسنه الإمام الألباني: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم للناس. فهنا عندما يجيب العالم السائل هو ينفع، ينفع بفضل من الله عز وجل. ثم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم. فيها دعاء وفيها طيب حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. حتى لو أرسلت سؤالا، ادعو الله عز وجل للمسؤول هذا الذي تسأله أن يوفقه وأن يعينه وأن يرحمه وأن وهكذا. فكتب له ابن قيم الجوزية علينا وعليه رحمة الله، ثبت في صحيح البخاري، انظر عندما يأتي الدليل المدعم في صحيح البخاري، صح الكتب هو صحيح مسلم، تلقتها الأمة بالقبول. رحم الله الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة واسعة، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعندما تأتي بالحديث من مصدره وراويه يكون أوثق للسائل أنه يأخذ الكلام من مصدره ويعرف وينقله إلى غيره. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يعني هذه مقدمة للجواب، يعني أعلم اعلم أن ما ابتليت به ففيه في ديننا شفاء له، لكن يحتاج منك إلى، وجاء بالتفاصيل، جاء في الجواب بأمور والله تسعد بها النفوس. والله عندما تقرأ في هذا الكتاب ما تود أنك تترك هذا الكتاب. فتح الله على المؤلف المصنف رحمه الله رحمة واسعة فتحا، وتدرج في الإجابة من شيء إلى شيء، وكأنه يتسلسل في ماذا؟ في إعطائك جرعات لتكون خارجا من هذه البلية التي وقعت فيها، سواء كانت حسية أو معنوية. هي فقط يعني قد يظن الناس في هذا الحديث أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، يظنون في أمراض العضوية فقط في البدن، وليس الأمر كذلك. كما سيذكر رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له شفاء. فهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في بداية جوابه ثم أعقبه وقال: وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. نفرق بين الداء والدواء لتشابه الحروف. الداء المرض، والدواء الشفاء، الترياق، يعني ما يستخدم لإبعاد هذا الداء. فالداء الذي يبتلى به الإنسان من مرض وغيره، والدواء هو ما يجعله الله تبارك وتعالى سببا لإزالة هذه الأمراض وهذه الأوبئة. قال: فإذا أصيب داء الداء برئ بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الشافي هو الله تبارك وتعالى، من أسماء الله الطبيب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قص الله تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفي. قال أهل التفسير: نسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله. انظر إلى فقه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا المرض من الله والشفاء من الله، بتقدير من الله تبارك، لكن أدبا مع الله تبارك وتعالى. قال: وإذا مرضت فهو يشفي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. انظر إلى العقيدة، انظر عندما يتعلق القلب بربنا تبارك وتعالى. هؤلاء الأطباء وغيرهم ما هم إلا أسباب ورب الكعبة، حتى إن الله تحداهم كما في آخر سورة الواقع أنه إذا حضر الأجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حوله، حول هذا المحتضر، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. أرجعوا روحه، من يستطيع؟ إذا كنت أنت ما تستطيع فكيف غيرك يستطيع؟ لا طبيب ولا حاذق ولا غير ولا واسطة ولا وشفاعة ولا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. انظر إلى هذا الذي هو في كتاب ربنا تبارك، ينبغي لنا أن نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى. الطب أيها المباركون نوعان: طب جسد الأبدان، وطب قلب وروح. وهذا يحتاج إلى علاج وأدوية، وهذا يحتاج إلى علاج وأدوية. وقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في جواب إن شاء الله تبارك وتعالى يكون في لقاء مقبل بأمر الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما صبرتم علي هذه المدة الطويلة أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن نفرح به وأن نسر، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.